بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. مهمة: يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوها أو عجوزا، وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي، وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد، لا في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد. وقول الإسنوي تبعا للروضة: الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة ضعيف، وكذا اختيار الأذرعي قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. في هذه المهمة ذكر الشيخ أحكام النظر. هنالك من النظر الممتنع مطلقا، وهو أن ينظر الإنسان إلى امرأة أجنبية، وهنالك نظر يحل مطلقا، وهو النظر إلى الزوجة وإلى الأمة التي يملكها بملك اليمين، وهنالك نظر إلى بعض الجسد والحرمة إلى البعض الآخر، وهو نظرة المحارم لبعضهم، وذلك بالنسبة للمحارم يمكن للإنسان أن يرى من النساء اللواتي لا يحل له أن يتزوج بهن ما عدا ما من السرة إلى الركبة. وإذا كان الأمر بين النساء بين بعضهن البعض، كذلك النظر ما بين كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة، وكذلك النظر من أجل الخطوة إنما يحل للوجه والكفين فقط، والنظر أيضا للشهادة والمعاملة على حسب الموضع الذي يرى. فالإنسان لو أراد أن يشهد على بيع أو شراء فإنما ينظر إلى الوجه ليعرف من البائع ومن المشتري ولو كان أحدهما أنثى. وكذلك إذا كانت المسألة لشهادة على حد من حدود الله، يعني يحل النظر للتحمل ولو كان إلى فرج امرأة ولو كانت غريبة، لأنه إنما يريد أن يشهد على حد من حدود الله عز وجل. وإذا أراد أن يشتري أمة فيحل له أن يقلب هذه الأمة، لكن دون النظر ما بين سرتها وركبتها. كل ذلك ننطلق منه من قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: النظر سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم. لماذا؟ لأنها تدعو هذه النظرة دائما إلى الفكر، والفكر يدعو إلى الزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن: العين تزني وزناها النظر. وبعد ذلك كان يقول: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولقد عد العلماء والحكماء أن الحوادث كلها التي تتعلق ما بين الرجال والنساء أصلها من النظر، فقالوا: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وما دا والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ماذا نريد بالرجل؟ قال: يحرم على الرجل. دائما إذا ذكر الرجل مخالف للصبي فهو البالغ العاقل، هذا هو المكلف عندما قال يحرم على الرجل. نعم. فكذلك يقصد به أحيانا يعني سواء كان فحلا أو كان مجبوبا، والمقصود بالفحل من كان له ذكر وأنثيين، والمجبوب من قطع ذكره في هذه الحياة الدنيا. أما المجنون فبالأصل هو غير مكلف بالنسبة إلى نفسه، فلا نصف النظر بالنسبة إليه بتحريم أو تحليل، لأن مناط التكليف العقل. فالآن هو ينظر كما تنظر البهيمة، وإذا علينا أن على النساء أن تتحفظ لعله ربما يجن لحظة وبعد ذلك يعود أخرى. فالمرأة يحرم عليها أن تتكشف أمام المجانين، يحرم على الرجل ولو شيخا هما. الشيخ الهم يعني مهما كان الرجل كبيرا، لا يقال والله هذا لا يتأتى منه شيء، صار عمره 80 سنة 100 سنة، هذه الأمور يعني لا علاقة لنا بها. ما دام هو مكلف سواء قادر على معاشرة النساء أو لم يكن قادرا على معاشرة النساء فالأصل فيه التحريم منذ البلوغ وإلى الموت. قال: يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية. يعني إذا حصل هذا النظر وتعمده فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. وهذا يدلنا على مسألة أخرى، إذا كان الرجال قد حرم عليهن النظر إلى النساء، معنى ذلك في المقابل يحرم على النساء أن يخرجن سافرات في الطرقات، لئلا يؤدي ذلك إلى تحرك الشهوة عند الرجال. فربنا سبحانه وتعالى كما خاطب الرجال خاطب النساء، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن أجل أن نترك ذلك الباب الذي فيه مظهر من مظاهر الفتنة أو فيه تحريك للشهوة، ودائما الشريعة إنما تأتي لسد باب الذرائع تماما. فمن هنا كان التحريم القطعي للخلوة بالمرأة الأجنبية. أما ما ينقل مثلا من نسبة لكشف وجه المرأة، عند ذلك نقول المرأة إذا كان لا يجب عليها ستر وجهها لكن لا يحل في المقابل النظر إليه إلا كما قلنا لحاجة، وينبغي على النساء أن يساعدن الرجال في ذلك، وكل واحد من الآخر إنما يساعد على تطبيق الشريعة الإسلامية. يعني حتى بعضهم يعني قال أحيانا بعض النساء كنا وإلى الآن يوجد بعض النساء لا تظهر من جسدها إلا بعض عيونها، وربما تتزين في عيونها زينة تلفت قلب الرجال كثيرا. لذلك كانوا يقولون يعني كم في المحاجر من خناجر، كم في المحاجر من خناجر. معنى ذلك ربما ذلك الأمر ولو كانت المرأة مبرقعة فإنها تستطيع أن تفتن الرجال ولو بنظر في عينها فقط. لذلك قال: ولو تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة كانت يعني هذه المرأة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه. أما إذا نظرنا إلى الصغيرة عند ذلك التي لا تشتهى فلا يتشدد أحدنا في بنت صغيرة عمرها سنة سنتين ثلاثة أربعة، يعني هذه الصغار لا تشتهى عادة، وإنما النظر إليها نظر رحمة، نظر إلف يعني ومحبة وسكون في هذه الحياة الدنيا، فهو هنالك من أجل التربية ومن أجل المساعدة يعني، ولا يحرم مثلا مثل الخلوة بها، يعني لأن هذه البنت الصغيرة إنما دائما النظر إليها لا تشتهى، ولذلك ليست مظنة للشهوة على الإطلاق. فعند ذلك كل الزمن الذي فيه زمن الرضاع وزمن التربية لا يضر. قال لذلك قال إذا بلغت حدا تشتهى فيه، لا يشترط البلوغ، في مجرد ما صار النظر إليها بشهوة عند ذلك يكون حرام. قال ولو شوها، يعني لو مهما كانت هذه المرأة قبيحة في شدة القبح أو عجوز في شدة السن، قالوا لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، يعني دائما ترى حتى ما يلقى أحيانا في القمامة ترى من يبحث عنه، وكذلك لا تقال هذه المرأة من ينظر إليها. فتحريك الشهوة بالنسبة للرجال لا يعرف صغيرة ولا كبيرة، لا يعرف مثلا جميلة ولا قبيحة، نعم إنما أمرنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما لم تحتجب يعني وتبعد السيدة ميمونة والسيدة أم سلمة، عندما دخل ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه، فقالت أم سلمة وتناقش النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو أعمى لا يبصر؟ فقال ألستما تبصرانه، أنتما يعني تريانه. ولذلك هذه المسألة تتقابل مع بعضها البعض. قال لذلك هنا قال وعكسه خلافا للحاوي كالرافع وإن نظر، يعني الذي قال بجواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي، وقال إن الاستدلال بذلك إن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما حملها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت تنظر إلى يعني أولئكم من الغلمان من الحبشة الذين كانوا يلعبون، فهل كانت تنظر إلى وجوههم وأبدانهم هنا الخلاف، أم كانت تنظر إلى لعبهم، وذلك بإقرار منه صلى الله عليه وسلم. من هنا حدث الخلاف. خلافا للحاوي كالرافع وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد، يعني هذه غاية، يعني لا يقول والله أنا ما نظرت، أنا لا ليس عندي فتنة وأنا لا ليس عندي شهوة، لو قال هذا الأمر عند ذلك نقول له هذا لا يجوز التعمد. ولذلك هنالك قول لمن يعني له خلطة، وأكثر الناس في هذا من ينظر إلى الأبدان الأطباء، فينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في النظر إلى الموضع تماما فقط الذي يحتاج منه. يعني كان سابقا وإلى الآن الطبيب صاحب الأخلاق الكريمة عندما يطلب منه أن ينظر وأن يفحص امرأة عند ذلك إنما يفعل بالمقدار الممكن، والمقدار الممكن يعني معنى ذلك أن تكون عنده مثلا ممرضة أولا حتى لا تحدث خلوة بينه وبين هذه، أو أن يدخل معها أحد من محارمها. الشيء الثاني أن يوضع شيء يعني من الغطاء يكشف منه المقدار الذي يحتاج المعالجة فيه، أما أن يفتح، وكثير من الناس اليوم لا يبالون، يعني مثلا ربما يحتاج إلى شيء في الساعد فيرفع شيء من الساعد، لا بعضهم يقول اخلع مثلا الكم بالكامل الصدر إلى غير ذلك، ويعني اليوم يتهم عدد كبير من هؤلاء ببعض العمليات السيئة التي تكون من النظر واختلاس الأشياء والصور وما شاكل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وهؤلاء مؤتمنون على أعراض الناس، فينبغي عليهم. على المرأة أيضا، كثير من النساء اليوم لا تبالي، تقول هذا طبيب، أخي هذا الطبيب يسمح له بمقدار الحاجة فقط، وإذا تجاوزنا الحاجة بسنتيمتر واحد هذا يكون حرام بكل الأنواع مثلا. ويعني من الممكن أن يسترى الجزء الآخر ولا ينظر إلى أكثر من حاجة من الأجزاء الثانية، إلا إذا كان الطبيب يحتاج إلى النظر إليه لعله أصابه حرارة، أصابه مرحلة ثانية، القرب من الجلد، يعني هو يعلم ما يحتاج، فإنما يقدر الأمر على مقدار حاجته. قال الشيخ بعد ذلك: لا في نحو مرآة. هذه مسألة، يعني لو حلف إنسان فقال: لو رأيت مثلا جارتي فلانة فزوجتي طالق، إن رأيت جارتي فلانة أو فلانة من الناس فزوجتي طالق، متى تطلق هذه المرأة؟ إذا رآها مباشرة. أما لو رآها في صورة، في زجاج، في ماء، في أي شيء، في خيال، هل يسمى ذلك رؤيا لها؟ لو رأى ظلها على الأرض، لو كان يقف على جسر وتحته نهر، وكان هذا النهر مثلا صافيا، فنظر إلى الماء فرأى كل من يقف على الجسر أين في الماء، هل يسمى رأى؟ يعني من أجل ترتب الأحكام، هل هذه رؤيا أم رؤيا إلى ظل، رؤيا إلى خيال؟ هذه مسألة هامة جدا. لذلك يختلف هذا الوضع، إنما ينظر الفقهاء في هذه المسألة لما يتعلق من تعلقات أحكام النظر في ذلك. قال: لا في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد. وقول الإسنوي تبعا للروضة: الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة. يعني هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، مسألة التعامل، يا ترى إذا بلغت المرأة المحيض ينبغي أن لا يرى منها إلا هذا وهذا، أشار إلى الكفين وإلى الوجه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يعني الفقهاء على قسمين في هذا الأمر. بعضهم يقول إن هذه العورة في الصلاة فقط، وبعضهم يقول في الصلاة وفي غير الصلاة. والذين قالوا في غير الصلاة قالوا إنما ذلك يكون مع أمن الفتنة، فإن كانت هنالك فتنة حرمة ويجب على المرأة الستر في هذا الأمر. يقول الشيخ ويحكم على هذا القول في المذهب بأنه ضعيف، وكذا اختيار الأذرعي قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. هذه العجوز التي يقول عنها: يا ترى المرأة إذا بلغت كما قال عليه كما قال ربنا عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني المرأة ينبغي دائما أن تكون تلبس ثوبا فضفاضا، يعني لا يحكي حجم العورة، على خلاف ما نرى في هذه الأيام كم من تعداد للمتحجبات هن غير متحجبات، كم من نساء يعددن أنفسهن ساترات وهن في الحقيقة متبرجات. فإن المرأة التي تكشف العورة أو تحكي حجم العورة سواء في الشريعة الإسلامية. طيب ما حكم هذه المرأة الكبيرة؟ يا ترى لو كانت كبيرة ما حكمها؟ يعني هل يحل النظر إلى وجهها؟ قال: وكذا اختيار الأذرعي قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. كذلك هذه المسألة يعني هل يقاس عليها؟ يا ترى هل يمكن الخلوة بها؟ لو مثلا هذا مما يضطر أحيانا الإنسان إلى مساعدة امرأة عجوز لا تحتاج إلى أن تلبس كما يلبس الشابات يعني أي شيء يستر جسمها فهذا يكفي. قال ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا. بعض الناس يرى أن الوجه يعني له علاقة بالعنق، وهذا مما يخطئ فيه اليوم من الأسف كثير من النساء حتى المتدينات يعني، وحتى يمكن ربما في بلادنا بعض الداعيات، وهذا ما نراه في كثير من الطرقات وربما في محطات الإعلام. فالوجه إنما ينتهي الوجه الذي يكون في غسل الوجه، أما أن يأتي شيء منه من العنق يعني من تحت الذقن وهكذا فكثير من النساء تبدي شيئا من رقبتها، نعم، وهذا لا يحل بحال من الأحوال. وإذا فعلت ذلك في صلاتها فصلاتها ليست صحيحة لعدم تمام شرط الستر، فينبغي أن يكون النهاية إلى الذقن فقط. وحتى في الإحرام بالحج إذا كان الإحرام بكشف الوجه واليدين فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجوز أن نأخذ شيئا من الوجه لستر الرأس وشيئا أيضا من الكف لستر الساعد، فإذا نزل الكم مثلا حتى بلغ مثلا مبادئ الأصابع فهل هذا يعتبر ساترة لهذا الأمر المرأة؟ لا، وإنما تكون هي كاشفة ليديها، وإنما أسدلت ماذا كمها إلى الأسفل قليلا وذلك من أجل الستر. فبعض النساء حتى صارت بعض الأحوال اليوم ربما يتفنن كثير من أعداء الإسلام وهن غير يعني وهم من غير المسلمين ببعض ما يفعلن من ما يسمى بحجاب المرأة، حجاب المرأة لسترها وليس حجاب المرأة لزينتها كما يفعل اليوم من أجل أن يلفت الأنظار. فبعض الأشياء تراها أنها تنزل أحيانا وبعد ذلك تبدي شيئا من العنق أو تبدي شيئا من الرقبة أو يوجد فيها مفرغ مثلا مرة يظهر ومرة لا يظهر إلى غير ذلك، كل ذلك من الحرام الذي لا يحل بحال من الأحوال. ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا. وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا شهوة وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السرة والركبة. يعني الإماء يعني حتى النساء يعني كانوا في المجتمع الإسلامي ينظر إلى الأمة بمنظار آخر، وإن كانت المرأة الأمة تشتهى وإن كانت هذه الأمة يعني هي امرأة في الواقع، ولو قيل لها بعد لحظة أنت حرة عند ذلك ماذا صارت حكمها كحكم الحرائر تماما. ولكن ربما كان كثير من النساء في الجاهلية من الإماء لا يتورعن عن مسائل الزنا، فكان هنالك فرق في المجتمع ما بين الحرة وما بين الأمة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول عندما رأى امرأة تلبس لبس الحرائر وهي أمة فضربها بدرته قائلا لها أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، يعني وهذا لكاع فعالي هذا خباثي لكاعي، يعني شيء من المسبة التي تكون. ولذلك هل الأمة ما حكمها؟ يعني بمعنى آخر لو دخلت إلى بيت وهذا البيت دخلت امرأة، هذه المرأة قدمت لك شيء ربما أنت تريد أن تزيد من يعني البعد عن النظر، فقال لك صاحب البيت إنها أمة. طبعا اليوم هذا غير موجود غالبا، فلو قال لك جدلا على هذا الأمر إنها أمة عند ذلك ما يبدو منها عند المهنة لا يحرم النظر إليه، فهي في حكم الإماء. لكن هنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة، ما يفعله كثير من الناس اليوم بقياس الخادمات على الإماء هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فالخلوة بها حرام إذا بقيت مع الرجل في بيت واحد، ولا يجوز أبدا أن ينظر منها أي شيء على الإطلاق، وهذا في غاية التحريم، ومع ذلك الناس ربما يتساهلون. حتى سمعت أن بعض الناس ربما يريد، يعني كما يقول اشتريتها بدل أن يقول تعاقدت، ثم يظن بعد ذلك أنه يحل له أن يطأ حتى هذه الخادمات. يوجد من فعل، وكم من خادمة ربما يعني وقعت من مكان مرتفع أو هروبا من صاحب البيت الذي أراد مثلا أن يراودها عن نفسها إلى غير ذلك، وهذا كثر في المجتمع. ويعني لا أقول هذا افتراء، فلقد اتصلت بعدد من النساء تقول إن زوجها يعني دائما ينظر إلى هذه الخادمة كما يعني يقول إنه كأنني اشتريتها، وهذا جائز كالإماء في الشريعة الإسلامية. فقلت إن هذا حرام، وربما كان الخطاب لجماعة كانوا يصلون عندي في المسجد، فاتصلت نساؤهم في ذلك، وأخبرت وعقدت خطبة جمعة على هذا الأمر، وبينت هذه التحريم في ذلك المؤكد. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النسوة، لأن عورتها، نعود إلى الأمة، في الصلاة وليس من العورة الصوت، فلا يحرم سماعه. يعني يرى حتى بعض فقهاء المسلمين كابن حزم وهم من أهل الظاهر، وكان عالما وكان أيضا أميرا، فكان يقول إن الإماء ربما كنا غالبا لا يشتهين في عندما كان من إماء بعض البلاد كالحبشة، ولكن عندما حدث وفتحت الأندلس وصار الإماء من بنات ملوك فرنسا مثلا، انظر إلى هذا الأمر، ولذلك كان قد أصدر السد للذرائع فتوى، وذلك بمنع النظر إليهن مطلقا، وذلك لوجود الفتنة الكبيرة في هؤلاء النسوة من الإماء. قال وليس من العورة الصوت، يعني لو سمع صوت المرأة أو صوت مثلا شابا أمرأة نفس الحكم تمام، يعني ليس من العورة، فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به. يعني دائما صار يذهب إلى مواطن الصوت، ثم أراد أن يرى صاحب الصوت، ثم أراد أن يخلو بصاحب الصوت، ثم تعرف ماذا يكون من وراء ذلك. كذلك يندب للمرأة إذا مثلا ردت على هاتف مثلا أو على الباب، يعني أو الانترفون إلى غير ذلك، أن يعني تجعل غلظة في صوتها. فكم من امرأة ربما تسمعها أنت، ربما تتصور أشياء ليست هي فيه، لكن قد يحرك صوتها بعض المشاعر عند بعض الرجال، ولذلك على المرأة دائما أن تجعل غلظة في صوتها. كما بحثه الزركي، وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عندما استثنى قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا جنس، كما نقول السارق والسارقة، الزانية والزاني، هنا كذلك نقول الطفل، يعني أي طفل في هذه السن التي لا يشتهى. فأحيانا يدخل مع أمه مثلا إلى عرس أو ما بين النساء، أو يرسله مثلا واحد يرسل ولده الصغير من أجل أن ينادي أمه مثلا إلى غير ذلك، فيدخل ما بين النساء. ما حكم دخول هذا الولد الصغير إذا كان لا يفرق أما بعض الصغار يخرج مثلا والله فلانة جميلة، فلانة أحلام فلانة كذا، بدأ يتكلم في ذلك، فهذا صار من الطفل الذين يظهر على عورات النساء ويفرق بين ذلك الأمر. إذن وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح، والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة. يعني الصغيرة يمكن أن ترى، لكن أن ترى عارية حتى بقبلها ودبرها هذا أنت لا تحتاج إليه. طبعا لو احتاج إليه طبيب لمداواة هذا لا يضر، لأنه كانت كبيرة أو كانت صغيرة. أما هكذا مجرد النظر يعني، وهذا يدعونا إلى أنه لا يجوز لنا أن نترك البنات بدون ألبسة داخلية مثلا، ويعني ربما هذا في المدينة لا يظهر، لكن في بعض الأماكن أحيانا تترك هكذا كما يترك الصغير، لا هذا ولا هذا. وقيل يكره ذلك، وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز، وجزم به غيره. يعني ما دام الولد غير مميز يعني أحيانا هل من حرج؟ أحيانا مثلا تأتي أختك إلى البيت مثلا تغير لولدها، مثلا هذا الولد عمره سنة مثلا أو كذا، يعني ما دام يوضع له حفاضات وكذا، فأحيانا أنت تمر كذا، هذه الرؤية هل توصف بالحرمة؟ لا توصف بالحرمة. وجزم به غيره وقيل يحرم. نعم. والدليل في هذا الأمر رجل من الصحابة الكرام اسمه محمد بن عياض رضي الله عنه يقول: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة. يعني مثل مسألة كانوا يعني لا يبالوا، مسألة مثل الإزار يعني الذي يضعه الحاج، خرقة حول خصري وعلي خرقة. وعندما رفع كشفت العورة، يعني عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى كاشف عورته. نعم، أو إلى كاشف عورته. نعم. ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهما، يعني الأم يعني مبتلى بتنظيفهما وإزالة الأذى عنهما، سواء كانت الولد صغير ذكرا كان أو أنثى. قال: ومسه زمن الرضاع. المس أحيانا التنظيف يعني من البول والغائط إلى غير ذلك دائما، والاستحمام، فهل يجب عليها أن تضع حائل عند التنظيف أم يمكن أن تباشر ذلك بيدها؟ أيضا لا يحرم. قال: زمن الرضاع والتربية للضرورة، وللعبد العدل النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني العبد الآن إذا كان فاسقا نمنعه، وإن كان عدلا عند ذلك نقول له إن النظر يحل بدا منها يدها رجلها ما عدا ما بين السرة والركبة، فالنظر إلى سيدته كنظر المحارم إلى بعضهم البعض. قال: كهي، وهي أيضا لو نظرت إليه ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم. قال: ولمحرم، يعني المحرم كل امرأة لو أردت أو أن تقدر أن تكون زوجة لك لا يصح، لا يصح مؤقتا، يعني لو كانت خلية من زوج، يعني التحريم بسبب النسب مثل الأم والجدة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت والربيبة التي دخلت بأمها وكذلك، يعني هذه الأشياء، وزوجة الابن وزوجة الأبي، يعني هنالك تحريم بالنسب، هنالك تحريم بالمصاهرة، هنالك تحريم بالرضاع. هذا عند ذلك نقول فيه هذا نقول معنى محرم. قال: ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها كنظرها إليه، ولمحرم ومماثل مس ما وراء السرة والركبة. يعني ما حكم المس؟ ننظر إلى هذا المس، هل هو لحاجة؟ هل هو لحل؟ هل هو لي مثلا شفقة؟ إذا كان الأمر هذا المس ولو كان لمحرم، كان لشهوة فحرام، حتى لو نظر الرجل إلى أمه فوق ما بين السرة والركبة نظرة شهوة وهذا نادر، يحرم عليه النظر إلى أمه. قال نعم، مس ظهر أو ساق، أو ساق، مس ظهر أو ساق محرمه كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة أو شفقة. الحاجة مثلا كالمداواة، جص الحرارة مثلا، الحمل، الرفع إلى غير ذلك، نعم. أو شفقة، نعم، فالشفقة مثلا بنت جلست أمام أبيها وضع يده على كتفها مثلا، على يدها، ومس ظهرها إلى غير ذلك، فهذا المس هل يتصور هذا بالشفقة أم بالشهوة؟ بالشفقة، نعم. وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل، لأنه أبلغ في اللذة. يعني كل شيء يحرم النظر من باب أولى يحرم المس. نعم، يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا، وكل قاعدة، كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا. لو قطعت منه يد، رجل مثلا، عند ذلك لا يحل النظر، حتى قلامة الظفر والشعر المنفصل لا يجوز. وهذا مما يتساهل اليوم فيه كثير من الناس، فتلقي بعض النساء شعورها بعد قطع جزء منه هكذا في الطريق، بل يسن أن يدفن ذلك. ولقد كانت بعض النساء سابقا، يعني ماذا تفعل؟ ربما تجمع هذا الشعر حتى يدفن معها. قال كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما. بعد ذلك قال وتحتجب وجوبا مسلمة. كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.